بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته، وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين. كان الكلام في أنه هل توجد ثمرة للقول بالعلية وللقول بالاقتضاء أو لا توجد ثمرة لذلك، يعني إذا بنينا على الاقتضاء كما هو المسلك المشهور، أو بنينا على العلية كما هو مسلك المحقق العراقي، فهل تترتب ثمرة أو لا تترتب أي ثمرة؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال بأنه يمكن أن نصور مجموعة من الثمرات المترتبة على المسلكين، يعني لو آمنا بمسلك العلية لا يمكن أن يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، ولو آمنا بمسلك الاقتضاء يمكن أن يجري الأصل في البعض دون البعض الآخر، ولا تلزم في فرض عدم لزوم المخالفة القطعية. تقدمت ثمرة أشرنا إليها فيما سبق، وهو ما لو كان في أحد الطرفين أصلان طوليان وفي الطرف الآخر لا يوجد إلا أصل واحد. قلنا أن الأصل الحاكم في أحد الطرفين يتعارض مع الأصل في الطرف الآخر، ويبقى الأصل المحكوم في أحد الطرفين بلا معارض، فيجري بناء على مسلك الاقتضاء ولا يجري بناء على مسلك العلية. الثمرة الثانية، وهو ما لو فرضنا بأنه يوجد عندنا أصلان مرادا من الأصلين مو مصداقين لأصل واحد، بل هذا دليل لأصل وذاك دليل لأصل آخر. مثلا عندنا دليل أصالة الإباحة وعندنا دليل أصالة الطهارة. إذن يوجد عندنا أصلان، مو معنى يوجد عندنا هنا أصالة الطهارة هنا أصالة الطهارة، وتارة نطلق ونقول يوجد عندنا أصلان يعني هنا أصل الطهارة وهنا أصل الطهارة، وإلا فالدليل لهما شيء واحد وهو دليل أصالة الطهارة، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. لا، هنا عندما نقول يوجد عندنا أصلان مراد من الأصلين هنا يعني يوجد عندنا دليل لأصل كأصالة الإباحة، ودليل لأصل آخر كأصالة الطهارة، وأحد الأصلين كأصالة الإباحة مبتلى بالمعارض، ودليل الأصل الآخر ليس مبتلى بالمعارض كأصالة الطهارة. مثاله أين؟ هذا مثاله. لو فرضنا بأنه شككنا أن هذا الماء، مو شككنا، حصل لنا علم إجمالي بنجاسة هذا الماء أو هذا الثوب، هذا الماء أو هذا الثوب يوجد عندنا أصالة الطهارة أو لا يوجد عندنا أصالة الطهارة؟ نعم، عندنا أصالة الطهارة، يشمل هذا الطرف كل شيء لك طاهر ويشمل هذا الطرف كل شيء لك طاهر، لأن أصالة الطهارة تجري في الماء وتجري ماذا؟ في الثوب على حد سواء. إذن عندنا أصالة الطهارة يجري فيهما معا، هم في هذا هم في هذا. خب هنا يتعارض ولا يتعارض هذا؟ يعني دليل أصالة الطهارة مبتلى بالمعارضة لو مو مبتلى بالمعارضة؟ ها؟ مبتلى بالمعارضة. إذن دليل أصالة الطهارة بعد لا يمكن أن نجريه فيهما للزوم المخالفة القطعية، في أحدهما دون الآخر لأنه ترجيح بلا مرجح، في أحدهما دون الآخر غير المعين، يعني التخيير خلافه إطلاقي الدليل كما تقدم بيانه فيما سبق. إذن أصالة الطهارة لا تجري فيهما، لماذا؟ لأنها مجملة، لأنه لا نعلم نجريها هنا وهنا، لا يمكن. في أحدهما المعين دون الآخر ترجح بلا مرجح، في أحدهما غير المحين قلنا خلاف ظهور اللفظ في مقام الإثبات كما تقدم في جواب شبهة التخيير. هذا في دليل أصالة الإباحة. خب تعالوا إلى في دليل أصالة الطهارة، تعالوا إلى أصالة الإباحة. أصالة الإباحة تجري فيهما معا لو في أحدهما دون الآخر. هل هناك معنى لجريان أصالة الإباحة في الثوب؟ شنو معنى أن الثوب مباح؟ نعم أصالة الإباحة تجري في الماء حتى يجوز ماذا؟ شربه، أما لا تجري في الثوب لأنه لا معنى، لأنه ليس الشك أنه مغصوب أو ليس مغصوب حتى نقول ماذا؟ أنه ليس مغصوب، هناك لا يجري. إذن أصالة الإباحة مجراها أين؟ في الماء، في الطعام، في نحو هذه الأمور، أما في الثوب لا يجري أصالة الإباحة. إذن هنا عندنا في أحد الطرفين أصالة الإباحة وأصالة الطهارة، وعندنا في الطرف الآخر أصالة الطهارة بلا أصالة الإباحة. فهنا أصالة الطهارة تسقط بالتعارض، التفتوا جيدا، تسقط بالتعارض. لماذا؟ لأن الدليل الذي دل على أصالة الطهارة لا يمكن أن يجري في المقام. لماذا لا يمكن أن يجري في المقام؟ لأنه مجمل يصير، لأنه لا نعلم أنه في هذا فيهما خب لا يمكن، في أحدهما المعين لا يمكن، في أحدهما لا على التعيين خلاف. إذن دليل أصالة الطهارة يكون مجملا. خب دليل أصالة الإباحة شو؟ إلى معارضة وليس له معارض، ها؟ ليس له معارض، يجري أو لا يجري؟ إن قلنا بمسلك العلية لا يجري، إن قلنا بمسلك الاقتضاء يجري. لماذا؟ لأنه على مسلك العلية تجب الموافقة القطعية، وهنا لو أجرينا أصالة الإباحة تلزم المخالفة الاحتمالية فتظهر الثمرة. ومن هنا السيد الشهيد يقول هنا تظهر الثمرة سواء كان بين الأصلين طولية أو لم يكن بين الأصلين طولية، وهذا هو الفرق بين هنا وبين الثمرة السابقة. في الثمرة السابقة الثمرة أو في الصورة السابقة كانت تظهر الثمرة لو كان بين الأصلين ماذا؟ طولية، فإذا سقط الحاكم تصل النوبة إلى من؟ إلى المحكوم. أما هنا سواء قلنا أن أصالة الطهارة حاكمة على أصالة الإباحة يعني متقدمة عليها، أو لم نقل أن أصالة الطهارة متقدمة على أصالة الإباحة بل أصالة الطهارة في عرض أصالة الإباحة، أيضا تجري أصالة الإباحة ولا تجري أصالة الطهارة. لماذا؟ لأن أصالة الطهارة ابتلي بالإجمال الداخلي في دليله، والمجمل لا يستطيع أن يعارض ماذا؟ المبين، بخلاف أصالة الإباحة فإنه غير مجمل، أما أصالة الإباحة فإنه مجمل. إذن الصورة الثانية التي تظهر فيها الثمرة، ولعله نستطيع أن نعبر بعبارة أدق، هو أنه لو كان عندنا أصل أو أصلان، هذان الأصلان يختلفان في السنخ. يعني شنو يختلفان؟ يعني بعضه أصالة الإباحة وبعضه أصالة الطهارة، أو بعضه استصحاب الطهارة وبعضه ماذا؟ أصالة الطهارة. أيضا يمكن أن نقول بأن دليل الاستصحاب يجريان، دليل الاستصحاب فيهما يجريان معا فيبتلي بالإجمال، فيبقى أصالة الطهارة سالما عن المعارض. هسه سواء قلنا أن الاستصحاب متقدم على أصالة الطهارة، أو قلنا أن الاستصحاب يعني استصحاب الطهارة في عرض أصالة الطهارة، بعد هذا بحث موكول إلى محله. لنرى بأن الأصلين إذا كانا متوافقين بينهما حكومة أو ليست بينهما حكومة، هذا بعد نرجع فيه إلى مبنى سيد الشهيد، أن الاستصحاب مقدم على أصالة الطهارة مطلقة أو استصحاب مقدم على أصالة الطهارة بالحكومة إذا كان يختلف في المؤدى. قل مشهور قالوا أن الاستصحاب يتقدم على أصالة الطهارة ماذا؟ مطلقة، سواء وافقه في المؤدى أو خالفه في المؤدى. أما السيد الشهيد قال لا، إن الاستصحاب إنما يتقدم يكون حاكما مثلا على أصالة الطهارة إذا خالفه في المؤدى، لا إذا كان موافقا له في المؤدى. ولكن المثال الذي ضربناه لعله أوضح. قال ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا، هذه لو كان يقول ما إذا كان دليل أصل ما، يعني كأصالة الطهارة، شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته كأصالة الطهارة كما مثلنا، وتوفر دليل أصل آخر. إذن تبين، شوفوا، دليل الأصل هذا أصل وذاك أصل آخر، هذا إباحة وذاك طهارة مثلا، ذاك استصحاب وهذا أصالة الطهارة. ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين، كما بينا كأصالة الإباحة فإنها لا تشمل ماذا؟ فإنها لا تشمل الثوب وإنما تشمل الماء فقط، أو كما يشير إليه في الحاشية السيد الهاشمي يقول كأصالة الطهارة على مبنى من يرى أنه إذا كان الشك في نجاسة ذاتية فلا تجري أصالة الطهارة. لماذا؟ بعد نكتتها موكولة إلى بحث أصالة الطهارة في علم الفقه، هناك يبحثون، مو مهم. ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن، استصحاب الطهارة مثلا، أو أن يكون كل من الطرفين موردا لأصالة الطهارة وكان أحدهما خاصة موردا لأصالة الطهارة على هذا المثال في الكتاب، أو كان أحدهما خاصة موردا لأصالة الإباحة على المثال الذي ذكرناه، ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان، يعني الدليل الذي دل على الاستصحاب يبتلي بالإجمال فيسقط، فيبقى الدليل الدال على أصالة الطهارة بلا معارضين. هسه سواء قلنا هناك طولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة أو لم نقل هناك طولية، بل قلنا هناك عرضية بينهما. ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان وتجري أصالة الطهارة بدون معارض، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة أو بالعرضية، نفس هذا الكلام، سواء قلنا بالطولية بين أصالة الطهارة وأصالة الإباحة أو قلنا بالعرضية. وذلك لأن أصالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لا من دليل أصالة الطهارة، لأن المفروض لا يجري في الطرف الآخر، ولا من دليل الاستصحاب، لأن الاستصحاب بعد أن ابتلى بالإجمال الداخلي لأنه لا يجري في نفسه بغض النظر عن المعارض الخارجي، وإذا ابتلي بإجمال داخلي المجمل لا يستطيع أن يعارض ماذا؟ المبين الذي هو دليل أصالة الطهارة. قال وذلك لأن أصالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لا من دليل أصالة الطهارة نفسها لأنه لا يجري في الطرف الآخر، ولا من دليل الاستصحاب. أما الأول فلأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرض ليتعارض الأصل. وفي مثالنا فإن دليل أصالة الإباحة لا يشمل ماذا؟ الثوب، حتى يقع تعارض داخلي في نفس أصالة الإباحة. وأما الثاني يعني لا يعارضه الاستصحاب، فلأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله، نفس دليل الاستصحاب أساسا لا يمكن أن يجري. لماذا لا يمكن أن يجري؟ لأن هذا الاستصحاب هنا معارض بهذا الاستصحاب فيتعارضان ويتساقطان بين استصحابين، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجمال الدليل، والمجمل لا يصلح أن يعارض غير المجمل الذي هو المبين في المقام. ومنها ومن الثمرات التي تذكر بين العلية والاقتضاء هو أنه لو كان عندنا استصحابان للطهارة، استصحاب الطهارة هنا واستصحاب الطهارة هنا، هذا ماء وهذا ماء وكلاهما له حالة سابقة، حالة سابقة ماذا؟ بالطهارة، والآن بعد ساعة شككت أو وقعت قطرة بول إما هنا وإما هنا، فأعلم بنجاسة أحدهما. إذن عندي استصحابين للطهارة، تمام؟ لو كان الأمر هكذا خب تعارض الاستصحابان وتساقط. لا، عندي هذا الماء في هذا اليمين على اليمين على الذي كان الإناء الذي على اليمين، عندي استصحاب طهارة، بس عندي حالة سابقة لها أيضا استصحاب نجاسة بها، بس لا أعلم المتقدمة من المتأخر. ما أدري حالة النجاسة متقدمة على الطهارة، يعني تنجس ثم تطهر، لو تطهر ثم تنجس. إذن في هذا الطرف كم استصحاب عندي؟ استصحابين، استصحاب النجاسة، استصحاب الطهارة. وهذا ما يسمى كما قرأنا في الحلقة الثانية ماذا؟ ها؟ هذا في مورد واحد عندنا استصحاب نجاسة وطهارة، شو نسمي؟ حتى تشوفون بأنه إحنا من هواية هي نقف ونبين، هذه في الحلقة الأولى السيد الشهيد أم ذكرها بتوارد الحالتين، أنه مورد واحد في اللمعة ما قلته في أول كتاب الصلاة، بأنه إذا عندنا صار توارده حالتين، عد الطالب توارد حالتين ما يدري شنو، يروح يقعد بحث الخارج فيبقى مولانا 20 سنة ما يفهم مطلب، لأنه يسمع توارد حالتين بس هو ما يدري توارد الحالتين شنو. نعم إذا رجع للحلقة الأولى والثانية وباوع الحواشي مالته يدري توارد الحالتين شنو، لكن هذا الشيء فيه في بحث الخارج. وهذا تأكيدنا للإخوة أنه هذه العلوم منفصلة ما تفيد مولانا، نحتاج على علم متصل. إحنا اصطلاح احفظوه، أنا موارد الاحتياج أبين النكتة، أقول هذه الاصطلاحات احفظوه. بعد أنت لا بالفقه لا بالأصول لا بالخارج، لا كل مكان يقول هذا من قبيل توارد الحالتين، بعد ما إلك حق أنت متخجل تسأله تقول له شنو معنى توارد الحالتين. ليش؟ لأنه إذا بس تسأله يعني الأستاذ مالك يلتفت أنت مولانا أصول مضفرا الآن ما موجود عندك، فتبقى كل شيء ما تسأله وتقول له ما تيجي برأسك تسوي على أساس أنه تدري المطلب. احفظوا المطالب مولانا، اصطلاحات من تجي احفظوها، وإلا الآن بالله عليكم لو جايكم في الامتحان شو تسوي لها؟ تدرون صورة متعددة إذا تذكرون في الحلقة الثانية قلنا مجهولي تاريخ معلومي تاريخ، أحدهما مجهول معلوم والآخر مجهول، يجري أو لا يجري في استصحاب الكلي إذا تذكرون مفصلا في توارد الحالتين هناك في الحلقة الثانية السيد الشهيد ذكر وسيأتي إن شاء الله. إذا نرجع إلى محل الكلام، شوفوا عندنا في هذا الطرف استصحابان، استصحاب طهارة واستصحاب ماذا؟ نجاسة. في ذاك الطرف شنو عندنا؟ استصحاب واحد وهو استصحاب الطهارة. هنا ذا ماذا نفعل؟ توجد نظريتان هنا. نظرية تقول الاستصحاب هنا هو وما ابتلى به يتعارض ويتساقط، هذاك يبقى بلا معارض، فيجري أو لا يجري؟ يجري. هذا بناء على مسلك الاقتضاء، أما إذا آمنا بمسلك العلية يجري أو لا يجري؟ لا يجري. هاي نظرية تقول. نظرية ثانية تقول لا مولانا، هذا من الاستصحابات الثلاثة بعضها في عرض البعض الآخر، فيصير عندنا تعارض استصحابات ثلاثي مو ثنائي. وبتعبيره وتحقيق البحث موكول إلى مستوى أعمق من البحث إن شاء الله، فمقدار منه إن شاء الله سيأتي في بحث الاستصحاب، سنشير إلى النكتة وتفصيله موكول إلى بحث الخارج، وهو أنه في هذه المثال يصير عندنا تعارض ثلاثي، لو أولا يصير عندنا تعارض ثنائي في هذا الطرف يتساقط يبقى الطرف الآخر بلا معارض، وهي واقعا من المسائل العلمية الدقيقة، يعني نظريات متعددة كلمات الأصوليين، والأصولي إنما يشخص اجتهاد المجتهد أو الفقيه عندما تريد تشخص أنت اجتهاده في هذن النكات لابد تشوف صحيح، لعله أنت ما عندك ثمرة أو عندك ثمرة عملية نادرة جدا، ولكنه دقة البحث تبين أن هذا الإنسان يستطيع أن يلتفت إلى نكات دقيقة في البحث لا يلتفت إليها الآخر، وإلا اطمئنوا إحنا ما نثبت أعلمية شخص على شخص آخر أن صلاة الظهر 4 ركعات، ما يحتاج إلى الدليل، من الضروريات من الأمور المجمع عليها في الأديان في المذاهب الإسلامية جميعا، يريد الاجتهاد حتى أنا أشوف أنت أعلم لو مو أعلم، ما يريد الاجتهاد أن صلاة الصبح ركعتين، أنه في كل ركعة عندك حمد وسورة، أنه عندك ركوع سجود، هذه الأذكار المطمئنة، هذين كلها مولانا متفق عليه، اختلاف في هالمسائل ماكو حتى أنت تقول بأنه بلي أنا لو أرجع إلى الجواهر هذين أقدر أستنبطهن، هذين مولانا أصلا ضروريات. لهذا أنتم قرأتم في أول الرسائل العملية أصلا في الضروريات إحنا التقليد ما نحتاج. التقليد وين مولانا؟ في هذه النكات الدقيقة التي تحتاج إلى اجتهاد المجتهدين وإلى دقة المجتهد الأصولي حتى يبين النكات. الآن عندك هنا صار عندك تعارض، هسه هذا التعارض ثلاثي لو ثنائي، بعد هنا تبين قدرة الأصولي على التمييز. إذن الثمرة الثالثة أو الصورة الثالثة التي يمكن ذكرها في المقام هو هذا، وهو أنه في المقام إن قلنا طبعا يصير تعارض ثنائي ويتساقط ويبقى الاستصحاب في الآخر بلا معارض تظهر الثمرة. ها أما إذا قلنا التعارض ثلاثي تظهر الثمرة ولا تظهر؟ لا لا تظهر الثمرة. لماذا؟ لأنه يصير تعارض ويتساقط سواء ملينا على مسلك العلية أو بينينا على مسلك الاقتضاء. قال ومنها أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في نفس مورده، في نفس هذا الطرف وهو أليف، بأصل معارض منجز باستصحاب طهارة وبماذا؟ استصحاب نجاسة، ولا نعلم المتقدم من المتأخر، بخلافه دون الأصل في الطرف الآخر في الطرف باء. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين، علمت بوقوع قطرة من البول في أحد هذين الإناءين وكل منهما كانت له حالة سابقة بالطهارة، وغير أن وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه لأنه يقين سابق بالطهارة موجود، ولكن غير أن أحدهما المعين كأليف مثلا مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا. يعني أنا أعلم أن هذا الإناء طهر ثم تنجس، يقين عندي. ها إذا كانت النجاسة سابقة إذن الطهارة شو تصير لاحقة؟ إذن الآن عندي استصحاب طهارة بعد استصحاب نجاسة؟ ما عندي. أو بالعكس أنا أعلم أنه نتنجس ثم طهر ولكن لا أعلم أنه نجس ثم طهر، لو طهر ثم نجس إذن الآن شنو عندي؟ استصحاب نجاسة استصحاب طهارة بعد؟ ما عندي. وإذا لم أعلم المتقدم من المتأخر يعني لم أعلم أن النجاسة متقدمة أو أن الطهارة متقدمة، فعندي استصحابان، استصحاب النجاسة يقول لي موجود أنا، استصحاب الطهارة يقول موجود أنا، فهو من توارد الحالتين في مورد واحد. قال لتوارد الحالتين عليه على ذلك المورد مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر من الاستصحابين فقد يقال، أو بالنجاسة والطهارة فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض. لماذا قال فقد يقال؟ باعتبار أنه إشارنا إلى وجود اتجاهين، اتجاه يقول التعارض ثلاثي، اتجاه يقول لا التعارض ليس بثلاثي، لأن استصحاب الطهارة الآخر ساقط بالمعارضة في نفس مورده باستصحاب النجاسة في نفس ذلك المورد. يعني هنا ها هنا التفتوا جيدا، في هذا المورد عندي استصحاب النجاسة واستصحاب الطهارة فيتعارضان يجريان يتعارضان يتساقطان، يبقى استصحاب الطرف باء بلا معارض. هذا نظرية، ونظرية في توارد الحالتين غير شيء يقول، يقول أساسا عندما صار عندنا توارد حالتين بعد الاستصحاب لا يجري، مو أنه يجري ويتساقط، أكو فرق بيناتهم. ها نظرية في توارد الحالتين تقول يجريان ولكن يتعارضان يتساقطان. نظرية شو تقول؟ تقول لا يجري الاستصحاب، إذن يبقى الطرف الآخر مجرى للاستصحاب بدون الطرف الأول. واضح صار؟ هذا كله إذا قلنا أن التعارض يجري في نفسه في نفس مورده، التعارض ثنائي مو ثلاثي. وقد يقال في مقابل هذا الاتجاه الأول، مقابل ذلك، بأن التعارض يكون ثلاثيا. كيف؟ قال فاستصحاب الطهارة المبتلى يعني أليف، استصحاب الطهارة بيئك استصحاب يعارضه، من هو؟ استصحاب النجاسة في أليف واستصحاب الطهارة في باء. فاستصحاب الطهارة المبتلى يعني استصحاب الطهارة في أليف يعارض استصحابين، ما هما؟ استصحاب النجاسة في أليف واستصحاب الطهارة في باء في وقت واحد، وتحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق من الباحث. وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات. طبعا كلام مفصل أكو في هذه الصور الثلاث التي أشرنا إليها. الإخوة اللي يريدون يراجعون في المجلد الخامس من تقريرات السيد الهاشمي أبحاث مفصلة في هذه الصور الثلاث وليست بهذه البساطة. وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء. سيدنا أنتم ما هو مختاركم؟ يقول مختارنا كما تقدم مرارا منا أن العلم الإجمالي ليس علة لحرمة المخالفة القطعية فضلا عن وجوب الموافقة القطعية. نعم العلم الإجمالي مقتض لوجوب الموافقة القطعية. لماذا مقتضي سيدنا؟ يقول باعتبار أنه عندنا احتمالات في جميع الأطراف وهذه الاحتمالات لا يوجد مؤمن شرعي عنها، لأنه إذا قال الاحتمال منجز لقائل أن يقول للسيد الشهيد سيدنا أنتم صحيح بنيتم في القاعدة الأولية على أن الاحتمال منجز، ولكن قبلتم أن القاعدة الثانوية ماذا رفعت موضوع القاعدة الأولية، لأنه ثبت عندكم ترخيص شرعي في المشكوك. إذن هنا لا تستطيعون أن تقولون بالتنجيز لمجرد الشك في الموجود في الأطراف. يقول نعم نحن لا ندعي بأنه يوجد هنا تنجيز لمجرد الشك، وإنما نقول يوجد تنجيز لأن الاحتمال غير مؤمن. سيدنا عندكم أصالة البراءة؟ يقول لا، هذا العلم الإجمالي منعنا عن أن نجري أصالة البراءة، لأن أصالة البراءة والأصول المرخصة تتعارض وتتساقط، فيبقى كل طرف بلا مؤمن شرعي فيكون محكوما للقاعدة الأولية وهو حق الطاعة في كل مشكوك. وقد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، وأنه كلما مو يقتضي أو علة تامة، وأنه كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي وتساقطت عند ذلك حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لتنجز الاحتمال في كل شبهة. سيدنا عندكم مؤمن شرعي؟ قال لا، بلا مؤمن شرعي، لأنه لا يوجد عندي هنا مؤمن شرعي، فقد تبقى القاعدة العقلية، لأن القاعدة الثانوية وهي الشرع لا تجري وفقا لمسلك حق الطاعة. لماذا لا يوجد القاعدة الثانوية يعني المؤمن الشرعي؟ قال وحيث أن تعارض الأصول يستند إلى العلم الإجمالي فيعتبر تنجز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الإجمالي. إذن السيد الشهيد يرى بأن العلم الإجمالي هو الذي يقتضي وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لتعارض الأصول في الأطراف. ثم هنا بعض التفصيلات التي يشير إليها. يقول نحن عندما نقول علم إجمالي لا يشترط أن يكون النوع التكليفي واحدا، يعني أن تشك في وجوب الظهر أو وجوب الجمعة، فإن الوجوب نوع واحد من الحكم. قرأنا في محله في الحلقة الثانية أن الأحكام التكليفية كل واحدة منها ماذا؟ نوع مستقل من الحكم. تارة أنت يكون علمك الإجمالي متعلق بنوع واحد من الحكم، كأن تعلم إجمالا إما بوجوب هذه الصلاة أو الدعاء عند رؤية الهلال، ولكنه في النتيجة ماذا؟ وجوب وهو نوع واحد. وأخرى قد يتعلق علمك الإجمالي بنوعين من التكاليف، إما بوجوب الصلاة أو حرمة شرب هذا الماء، لا فرق في ذلك. فلهذا قال ولا فرق في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد وجوب الصلاة أو وجوب الدعاء، أو تكليفا ولكن التكاليف على نوعين، إما محرمات وإما واجبات من نوعين، كما إذا علم بوجوب الصلاة وحرمة ماذا؟ شرب الخمر، إما هذا الصلاة واجبة وإما هذا الإناء يحرم شربه. كما لا فرق، التفتوا هذه بها شوية أمثلة دقيقة وإلا مطلب مهم لا يوجد فيه. يقول إلى هنا كنا نقول بأن العلم الإجمالي إذا تعلق بالتكليف فيكون منجزا. أخوي نحن يوجد عندنا بعد التكليف ماذا؟ بعد الحكم ماذا يوجد عندنا؟ يوجد عندنا موضوع. خب إذا حصل لي علم إجمالي بالموضوع هل يكون منجزا أو لا يكون منجزا؟ يقول نعم لأن الموضوع التام يستلزم حكما شرعيا أو لا يستلزم. الخمر موضوع لحرمة الشرب أو ليس موضوعا لحرمة الشرب. فلا يشترط أن يحصل لك علم إجمالي بالحرمة، فلو حصل لك علم إجمالي في شبهة موضوعية بهذا المعنى من الشبهة الموضوعية، يعني أن أحد الإناءين خمر، يتنجز العلم الإجمالي أو لا يتنجز؟ نعم يتنجز. إذن كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أو الحكم الشرعي وجوب حرمة أو وجوب حرمة، أو موضوع التكليف كالخمرية، فإن الخمرية موضوع لحرمة الشرب، لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا يساوق العلم الإجمالي بالتكليف أيضا. لا فرق بين أن يكون معلوم الإجمال شبهة حكمية أو يكون المعلوم الإجمالي ماذا؟ شبهة موضوعية. هذا حرام أو ذاك، هذا خمر أو ذاك. ولكن هذه ولكن يريد أن يقول لكن بشرط أن يكون الموضوع الذي وقع فيه وقع متعلقا للعلم الإجمالي، يكون تمام الموضوع للحكم لا جزء الموضوع للحكم. كيف يمكن أن يكون الموضوع تمام الموضوع أو أن يكون جزء الموضوع؟ شوفوا تعالوا إلى حرمة شرب الخمر وإلى إجراء الحد على شارب الخمر. شرب حرمة شرب الخمر موضوعها ما هو؟ ها؟ الحرمة موضوعها ماذا؟ أن يكون المائع ماذا؟ خمرا. هذا موضوعه. فإذا شككت، التفتوا جيدا، فإذا شككت بأن هذا الإناء كان عندك علم إجمالي بأحد الإناءين خمر، يجوز شربه أو لا يجوز بعد؟ ها؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الخمرية تمام الموضوع لحرمة الشرب. تمام الموضوع لو جزء الموضوع؟ تمام الموضوع. أما التفتوا جيدا، أما إقامة الحد موضوعها ماذا؟ إقامة الحد موضوعها الخمرية، لو موضوعها الخمرية المشروبة من قبل الفاعل، من قبل المكلف، ياهو منه، ها؟ المشروبة. يعني إنما تجب إقامة الحد على من؟ على من شرب، لو على من شرب خمرا. إذن شوفوا، تجب إقامة حد موضوع شنو صار؟ مركب من جزئين، شرب وخمر. خو هذا الذي شرب أحد الإناءين تجب إقامة الحد عليه ولا تجب؟ ها؟ لا تجب. لماذا لا تجب؟ لأنه شرب، ولكن لم نحرز أنه شرب خمرا، لأنه إقامة الحد على من؟ على من شرب خمرا. وهنا هذا شرب خمرا، أو أحتمل أنه شرب خمرا، أحتمل، يعني لو كان ذاك الإناء الذي شربه كان خمرا صدق عليه أنه شارب الخمر، أما إذا كان الإناء الذي شربه لم يكن خمرا، هم صدق عليه أنه شارب الخمر؟ ها؟ لا. إذن هنا موضوع وجوب إقامة الحد هو ماذا؟ ليس الخمرية، وإنما ماذا؟ الخمرية مع الشرب. فهنا لو علمت إجمالا بأن أحد الإناءين خمرون وشربت أحدهما، ارتكبت إثما أو لم أرتكب؟ تجب إقامة الحد أو لا تجب؟
لا تجب.
واضح صار المطلب؟ لماذا؟ لأنه في حرمة الشرب الموضوع هو الخمرية، أما في وجوب إقامة الحد الموضوع هو ماذا؟ الشرب مع كون المشروب خمران. ومن هنا قال ولكن نحن عندما نقول بأن العلم الإجمالي بالموضوع ينجز التكليف بشرط ماذا؟ ولكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي. أما إذا كان جزء الموضوع للتكليف الشرعي هم يتنجز الحكم الشرعي ولا يتنجز؟ لا يتنجز. ومثاله أين؟ ما ذكرناه. وأما إذا كان الموضوع جزء، أما إذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير أو على بعض التقادير، هذا يريد يشير إلى مطلبين، إلى مثالين، يعني إلى فرضيتين. الفرضية الأولى أن يحصل لك علم إجمالي بنجاسة إحدى هاتين القطعتين من الحديد. هذا العلم الإجمالي منجز ومو منجز؟ ها؟ ليش؟ أحد الأجزاء مختل؟ يعني شنو أحد الأجزاء؟ هي شرطين. أقول شنو الشرطين؟ جيد، شلون بينه؟ شلون ما عندي ملاقات؟ أنا دا أقول بأنه عدي شك في أن هذه القطعة من النجس. ليش شك في هذه القطعة مولانا؟ هذني درهمين مولانا، هذني درهمين مولانا، عندي شك أن إما هذه الخمسة دراهم نجسة وإما هذه خمسة دراهم نجسة. هذا العلم الإجمالي منجز لو مو منجز؟ ها؟ ليش؟ يعني شنو؟ ليش جزء الموضوع الجزء الآخر شنو؟ جيد صحيح. ليش جزء الموضوع شنو؟ مو ما سمع شنو؟ مع؟ لا هو قطعة الحديد. لا كلامكم صحيح، هذا الجزء الجزء الأول. الجزء الثاني شنو؟ مع الرطوبة. مو ما سقوله مع الماء اللي ردت توضى به مثلا. هو هالشكل أحسنتم. إذا متى يتنجز العلم الإجمالي بالنجاسة؟ إذا أصاب ماء فالملاقي يكون ماذا؟ نجسا. أما إذا لم يصب شيئا، لا ثوبا لا ماء لا هيك في الدرهمين وقعدنا، العلم الإجمالي منجز لو مو منجز؟ غير منجز. لماذا؟ لأن كلا من الطرفين ليس هو تمام الموضوع للحكم الشرعي، بل هو ماذا؟ جزء الموضوع. الجزء الآخر ما هو؟ ملاقاته للماء، ملاقاته للثوب. تمام. هذا العلم الإجمالي نسميه على كل تقدير. تعبيره شنو كان؟ على كل تقدير. هنا هم في هذا الطرف جزء الموضوع، هم في هذا الطرف جزء الموضوع. تمام لولا؟ أما لو شككت أن هذا الدرهم نجس أو هذا الماء نجس، علم إجمالي منجز لو هو منجز؟ ها؟ منجز لو هو منجز؟ هذه أنتم تشوفون أصوليين هي يكتبون فروع العلم الإجمالي، فروع العلم الإجمالي، لأنه فقاهة الفقيه بالفروع الإجمالي تطلع. شنو فائدة تحفظ؟ أحفظ قواعد تقدر تطبق لو ما تقدر تطبق. إذا ما قدرت تطبق أحفظ ألف قاعدة ثم ما شنو قيمة هذه؟ هشوف بأنه أكثر الأصوليين يكتب فت كراس. شنو؟ شنو يكتب؟ في فروع العلم الإجمالي، لأنه قوة الفقيه الأصولي تطلع وين؟ في تحقيق فروع العلم الإجمالي. وش قد ما يكون الفرع أكثر تعقيدا ويستطيع أن يحل على المباني، يقول على مبنى المرزة هيتشي، على مبنى العراقي هيتشي، على مبنى الآخوند هيتشي، على مبنى الشيخ الأنصاري هيتشي، على هذا معناه أنه محيط بالمباني، عنده قدرة على الاستنباط جيدة. هنا نقول العلم الإجمالي هم منجز. لماذا؟ لأنه إذا كانت النجاسة في هذا الطرف فشنو؟ أكو تنجيز لو ماكو تنجيز؟ ها؟ ماكو؟ إذا كانت في هذا الطرف وهو الماء، أكو تنجيز لو ماكو تنجيز؟ وإن شاء الله سيأتي وتقدم أيضا في الحلقة الثانية أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا إذا كان فيه تكليف فعلي على كل تقدير، مو على تقدير دون تقدير. وهذا على هذا التقدير ماكو تنجيز، على هذا التقدير أكو تنجيز. إذن العلم الإجمالي منجز لو مو منجز؟ ها؟ مو منجز. وهذا معناه على تقدير جزء الموضوع، على تقدير ماذا؟ تمام الموضوع. إذن قوله على كل تقديرين مثال إلى قطعتين من الحديد، علمنا إجمالا بنجاسة أحدهما. أو على بعض التقادير، إشارة إلى مثال إذا علمنا بنجاسة هذه القطعة من الحديد أو هذا الماء، فإنه على تقدير منجز وعلى تقدير غير منجز. قال: وأما إذا كان جزء الموضوع للتكليف على كل تقدير أو على بعض التقادير فلا يكون العلم منجزا. لماذا؟ لأنه لا يساوق حينئذ العلم الإجمالي بالتكليف، ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد منجزا. هذه إشارة على كل تقدير، مثال على كل تقدير. خلافا للعلم الإجمالي بنجاسة أحد مائين أو أحد ثوبين، فإنه علم إجمالي بتمام الموضوع لا بجزء الموضوع. أما الأول يعني علم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين، فلأن نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي، بل هي جزء موضوع لوجوب الاجتناب عن الماء مثلا. والجزء الآخر ما هو؟ والجزء الآخر ملاقات الماء للقطعة الحديدية، والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر باعتبار أنه لا نعلم أنه أصابت النجاسة الماء. الآن لو فرضنا بأنه عندنا ماء وأصابته إحدى القطعتين، تنجس الماء ولم يتنجس؟ ها؟ تنجس ولم يتنجس؟ شلون تنجس؟ تنجس لو لم تنجس؟ لعله الطاهر أصابه، احتمال أقول وماكو احتمال، ونحن إنما نحكم بالنجاسة على ماذا؟ إذا أصاب الماء نجس، مو إذا أصاب الماء محتمل نجاسة، وهنا محتمل النجاسة لو نجس محتمل النجاسة. قال: والجزء الآخر ملاقات الماء للقطعة الحديدية، والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر. وأما العلم الإجمالي بالثوبين أو المائين، وأما الثاني فلأن نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه، كما أن الخمرية تمام الموضوع لحرمة شربه، ومثل الأول يأتي. والحمد لله رب العالمين.